بسم الله الرحمن الرحيم مع الدرس الرابع من شرح رسالة الشيخ مقبل رحمه الله نصيحتي لطلبة العلم للشيخ الفاضل أبي حاتم يوسف الجزائري حفظه الله تعالى. والآن مع المادة المذكورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا عند قول الإمام الرابع رحمه الله ومذاكراته، وسلف الكلام على هذا. فينبغي لي المتفقه أن يكون وطالب العلم أن يكون ملازما لمذاكرة العلم الذي هو إحياء له، وينبغي على طالب العلم أن يرافق بعض أصحابه الذي يحضرون معه لسماع الدرس، فيذاكر كل واحد منهم صاحبه. وأفضل المذاكرة كما ذكر الخطيب رحمه الله أن تكون ليلة، كما جاء ذلك عن جماعة من السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك، ذكر هذا الخطيب. وإذا لم يجد الطالب من يذاكره لا يعني ذلك أنه ينقطع عن المذاكرة، بل يداوم على المذاكرة ولو بالحديث مع نفسه وتكريره على قلبه. جاء هذا عن السلف رضوان الله عليه. وذكر الخطيب بسنده إلى إبراهيم بن سعيد قال: سمعت معاذ بن معاذ أنهم كانوا على باب بن عون، فخرج عليهم شعبة رضي الله عنه وهو عاقد بيديه جميعا، فلما كلموه أبى أن يكلمهم، قال: لا تكلمني، فإني حفظت عن ابن عون 10 أحاديث وأكررهم حسن أنساها. يعني كان فهذا مما كان عليه السلف أنه إذا لم يجد طعما يذاكر في نفسه، فلا بد من أن يكون طالب العلم ذا همة عالية. بل روى ابن عبد البر في جامعه بسنده إلى إسماعيل بن رجاء أنه كان يذهب إلى الكتاتيب ويذاكر الحديث على الصبيان، يعني لا يجد من يذاكر إلا الكتاتيب، الصبيان يحفظون القرآن ويذاكرهم بالحديث، كل هذا حفاظا منه على محفوظه، فيعرض عليه حديثه كي لا ينساه. والمذاكرة هي في الحقيقة إحياء للعلم كما سلف، ومما حث عليه أهل العلم أن تكون المذاكرة مع البصراء، مع من ينفعك، تذاكر قرينا ينفعك، تكون بصيرا. والمذاكرة لها فوائد كثيرة، بينها شح الذهن وتقوية الذاكرة، تقوي ذاكرة طالب العلم وتشغل ذهنه. وينبغي أن يكون في المذاكرة طالب العلم أن يكون في المذاكرة ملازما للإنصاف، ملازما للإنصاف بعيدا عن التكلف في ذلك، أن يكون مناطقا مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفة. وكما سلف أن إحياء العلم بمذاكرته. ثم قال الإمام الوازي رحمه الله: ورعايته وصيانته وتدريبه. فكل هذا ينبغي على طالب العلم أن يسير عليه، رعاية العلم وصيانة وتدريبه. ومن المعلوم أن حفظ العلم وصيانته تكون على أقسام، فيكون حفظ العلم وصيانته على أقسام، منها حفظ الصدر، ومنها حفظ الكتاب، ومنها حفظه بالعمل. كل هذا لما يحفظ به العلم، فيحفظ في الصدر لأن يكون طالب العلم حريصا على ضبط العلم، ضبط الصدر، فيستحضر ما حفظه متى أراد أو متى طلب منه. هذا هو الحفظ الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم لابد أن يعتني بمحفوظه وأن يرعى محفوظه بمذاكرته وبمراجعته وبالحرص على ألا يتخلف عنه هذا العلم معتنيا به ضابطا له، فيحرص على المذاكرة والضبط وحفظ ما تعلمه بصدره أو في كتابه وكما قيل العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فلا بد من تقييد هذه الصيود وهذه يعني جمع صيد، لا بد أن تقيد الصيد الذي صدته بالحبال الواثقة أي بحفظه وبمذاكرته. وكما قال بعده كم من الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. ثم كذلك مما ينبغي حفظه ومن أقسام الحفظ حفظ الكتاب، وأن يكون برعاية هذا الكتاب من أول ما سمع منه إلى أن يؤدي الحديث منه في مقابلته على الأصل الذي كتبه، وبأن يصونه من العابثين ومن كذلك ورد قسو، وهكذا أن يصونه من الأرض كما ذكر أهل الحديث، يصونه من العابثين إن كان ربما عنده أولاد مثل الكتاب يصون كتابه على أن يكون بين أيديهم، وغير ذلك من أنواع العابثين أو من ورق السوء. كان السلف الأئمة الحديث ربما اتخذوا لهم وراقين غير ذلك، فإذا كان الوراق وراق سوء ربما يدخل لك في الحديث ما ليس من حديثك، كما حدث لسفيان بن وكيع ابن الإمام المعروف وكيع بن جراح ابنه الذي هو سفيان بن وكيع كان له وراق سوء يدخل له في حديثه في كتابه ما ليس منه، فنصحه الإمام أبو حاتم الرازي وأبو زرع فلم يستجب فضعفوه لأنه لم يستجب. وهكذا من أمثلة ذلك عبد الله بن صالح كاتب الليث أبو صالح كان له جار سوء يقدس له في كتاب ما ليس من حديثه، فأهل الحديث يتفطنون مثل هذا فبعد ذلك ضعفوه. لماذا؟ لأنه لم يعتني بكتابه من العابثين، إذا لم يعتني بكتابه ويحفظه من العابثين أو ضعف السوء يضعفون له كتابه. فإن كان هو بعد ذلك عنده ضبط صدر قد ينفع ذلك، لكن إن كان ضبطه إنما هو بالكتاب فإذا ضعف له كتابه يضعف له الحديث. ومن أهل الحديث من عنده ضبط صدر ومن عنده ضبط كتاب. وكثير من رواة الصحيحين ممن كان ضابطا ضبط كتاب، لكن كان شأن السلف الأول أنهم يعتنون بالحفظ حفظ الصدر. وهذا التقسيم أي تقسيم الحفظ إلى حفظ الصدر وحفظ الكتاب هذا ثابت حتى أي هذا التقسيم في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أنه قال لم يكن أحد أحفظ مني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من شأن عبد الله بن عمرو بن العاص، فقد كان يكتب ولا أكتب. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعاب عليه المشركون أنه كان يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فلما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب فجر فوالذي نفسي بيده ما يخرج من هذا إلا حق. فالشاهد أنه كان يكتب الحديث، وكان أبو هريرة يحفظ، وهذا مما نعم يعني هو أقرب في هذا التقسيم، تقسيم الحفظ إلى حفظ صدر حفظ كتاب. وهكذا أيضا جاء عن ابن معين كما في ترجمة عبد الله بن صالح كاتب الليث، كاتب الليث ذكره وذكر معه شخصا آخر ثم قال وأما عبد الله بن صالح من كاتب الليث فهو ثبت ثبت كتاب، وأما فلان فهو ثبت ثبت حفظ. الشاهد أن هذا التقسيم ثابت عن السلف. وهناك صيانة أخرى للعلم وهي صيانته بالعمل به، من أعظم ما تصل به علمك أن تكون قائما به عاملا به، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خير منهم أشد تكليفا، ويصونه بالعمل به والاستقامة على مقتضاه وصيانته بالعفة والنزاهة، أن يكون طالب العلم عفيفا نزيها عامة في أيدي الناس، وكل هذا من الثمار العظيمة من تلك من تين كالصيانتين. ثم قال الإمام الوهبي رحمه الله ثالثا تقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فمن أراد الفرقان بين الحق والباطل أن يكون ممن أنعم الله عز وجل وأكرمه بالعلم النافع الذي يبصر به حقيقة الإبصار ويفرق به بين الحق والباطل، فعليه بتقوى الله عز وجل. والفرقان المقصود في الآية أي المتضمن النجاة والنصر والعلم. والنور الفارق بين الحق والباطل لتكفير السيئات ومغفرة الذنوب، وذلك غاية التوفيق من الله عز وجل أن يكون المرء، وغاية التوفيق من الله أن يكون المرء صاحب تقوى صحيحة قائم على الإخلاص لله عز وجل متابع للنبي صلى الله عليه وسلم. فيريد ذلك الفرقان، الفرقان بين الحق والباطل. قال الإمام الوالي رحمه الله بعد ذلك: وقال سبحانه تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كسلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. ففي هذه الآية أن الله عز وجل سبحانه ضمن لأهل هذه الآية وضمن بالتقوى ثلاثة أمور، أحدهما ما مر في الآية: يؤتكم كفلين من رحمة، فأعطاهم الله عز وجل نصيبين من الرحمة، نصيبا في الدنيا ونصيبا في الآخرة، ويضاعف الله عز وجل من يشاء، قد يكون قد يضاعف الله عز وجل لهم نصيب الآخرة فيصير نصيبين كما ذكر ابن القيم رحمه الله في التبيان في أقسام القرآن. الأمر الثاني الذي ضمنه الله عز وجل بالتقوى أنه يعطيهم النور الذي يمشون به ويجعل لكم نورا تمشون به، بقدر ما يكون من العلم من التقوى من العلم، بقدر ما يكون مبصرا ويكون له من النور الذي يستضيء به في الطريق، وبقدر ما يدرك حد المرء من ذلك بقدر ما يدرك نوره حتى ربما ينعدم، قد ينعدم فيصبح الطريق مظلم. فمن أراد النور ومن أراد أن يكون مبصرا لا بطل في هذا الطريق، طريق الحياة الدنيا وفي طريقه إلى الآخرة، فعليه بالعلم، فالعلم نور له. كما جاء في الآية: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالعلم نور، العلم نور يستضيء به السالك في طريقه إلى الآخرة، بقدر ما يضعف نصيبه من تقوى الله عز وجل من العلم، بقدر ما يعني ينقص حظه من هذا النور. وكلما نقص حظ المرء من النور كلما كان معرضا للعثرات، وربما خطف من جانب الشهوات أو من جانب الشبهات. ثم قال رحمه الله وقال سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. الاستدلال بهذه الآية على أن التقوى تورث وتورث العلم هذا محل نظر، وأنه يعني عند التحقيق غير صواب. فلو كان مراد الله عز وجل أن العلم إنما يكون من ثمرة التقوى أي في هذه الآية، لقال الله عز وجل: إن تتقوا الله يعلمكم الله، ويكون الفعل الثاني مجزوما أي جواب خلص يعلمكم الله. لكن الآية جاءت بجملة، جاءت مركبة من جملتين مستقلتين. الجملة الأولى طلبية وهي الأمر بالتقوى، قال تعالى: واتقوا الله. الجملة الثانية خبرية وهي: ويعلمكم الله، أي ويعلمكم الله عز وجل ما تتقون. وليس المقصد أنه إن تتقوا يعلمكم، هذا يستدل عليه بالآيات التي سلفت، لكن لا يستدل بهذه الآية على أن التقوى تورث العلم، وأن المرء إن يتق الله يعلمه الله عز وجل، لا يستدل على هذا بهذه الآية، لأنه لو كان المراد هذا لأتى الفعل الثاني مجزوما، إن تتقوا الله يعلمكم الله. لكن الآية جاءت مركبة من جملتين، جملة الأولى طلبية واتقوا الله، الجملة الثانية خبرية، وهي ويعلمكم الله أي ويعلمكم ما تتقون، وليس المراد أنكم إن تتقوا الله يعلمكم الله، فهذا يستدل عليه بالآيات التي سلف ذكرها كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، وأن أنها ليست جوابا للأمر بالتقوى، ولو أريد بها الجزاء لأتى يعني بها مجزومة مجردة عن الواو، واتقوا الله يعلمكم الله، يعني لو كان المراد يعني عن الآية، ولو أراد الله عز وجل أن تكون هذه الآية يعني أن العلم يكون ثمرة للتقوى، أنك إن اتقيت الله عز وجل يعلمك الله عز وجل، لا جردت عن الواو، لا لم تكن الواو ولا أتى الفعل بعد ذلك الذي هو جواب الطلب مجزوما، واتقوا الله يعلمكم الله، لكن لما أتى بالواو يعني فارق بين الجملتين، فالجملة الأولى طلبية والجملة الثانية ماذا؟ خبرية. كما قال تعالى إن تتقوا الله يجعل يعني مجزوما يجعل لكم فرقانا في الآية الأخرى. رابعا الاستمرار والمداومة على طلب العلم، قد كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوما، فينبغي أن يكون طالب العلم مستمرا في طلب العلم، يكون متكررا، وهذا العلم إن أعطيته كلك عساه أن يعطيك بعضه، فمن ذلك أن تعطيه بعضك فما عساه أن يعطيك، فينبغي التفرغ لطلب العلم لمن أراد التحصيل الصحيح والتحصيل الذي يكون فيه الخير، التفرغ والابتعاد عن الشواغل التي تشغل المرء عن استدامه في طلب العلم، فينبغي أن يكون طالب العلم مستمرا في الطلب، وأن يكون في طلب العلم يبني هذا الاستمرار على أسس سليمة، وليس مجرد التفرغ، ليس مجرد التفرغ يعني وكون المرء يعني يعطي الوقت وكذا يتفرغ طلب العلم، لا ليس هذا، كثير من الناس من ربما يتفرغ لكن لا يكون يعني يبني هذا التفرغ على أساس سليم، فبعد ذلك يضيع وقته، فلذلك ينبغي أن يكون متفرغا وأن يكون سائرا على أسس سليمة، سائر على أسس سليمة، وأن يأتي البيوت من أبوابه، يأتي العلم من أبوابه، فينبغي له أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر ولا يتكلف، وكما سلف في الدرس الماضي أنه ينبغي أن يكون طالب العلم صادقا مع نفسه فيما يأخذ، فيأخذ الشيء الذي يستطيع أن يحافظ عليه ويحفظ ما يستطيع أن يحافظ عليه، ويأخذ من العلم ما يستطيع مذاكرته ومراجعته وتثبيته، لا أن يكثر على نفسه فيؤديه بعد ذلك هذا الإكثار إلى الانقطاع، لأن تكييف النفس ما تستطيع هذا يورثها الملل، والملل غالبا يكون سبيلا للانقطاع عن العلم، وهذا يعني يرى في كثير من الناس ممن كلف نفسه ما لا يطيق العلم، ثم بعد ذلك قد تمل نفسه فينقطع عن العلم، والله عز وجل بين السبيل الصحيح لأخذ العلم، وأنه ينبغي على المرء أن يأخذ قليلا قليلا حسب ما يعني يستطيعه ويحتمل حفظه ويقرب من فهمه، الله عز وجل يقول وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ كذلك لنثبت به فؤادك، يعني إنما أنزل الله عز وجل القرآن منجما ومفرقا بحكمة عظيمة حتى يتم التثبيت، يتم تثبيت الله عز وجل لقلوب عباده المؤمنين، فيكون الأخذ قليلا قليلا حتى يستطيع المرء تثبيت هذا العلم، كونه يأتي الشيء ثم الشيء فيضبط ثم يضبط وهكذا ويعمل به ويستقر هذا العلم. بينما لو أراد طالب العلم أن يأخذ العلم جملة واحدة ذهب عنه جملة واحدة، والله عز وجل نهى عن التكلف، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وهكذا قال سبحانه قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ونزلناه تنزيلا، يعني فرقناه جعلناه مفرقا. ما الحكمة من ذلك؟ التثبيت، تثبيت الله عز وجل قلوب عباده أن يكون أخذهم للعلم شيئا فشيئا حتى يحصل النفع. وهكذا قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، فينبغي المرء أن يتلو القرآن حق تلاوته وأن يطلب العلم حق طلبه، فيأخذ العلم شيئا فشيئا ويأخذ ما يستطيع الحفاظ عليه وما يستطيع فهمه حتى بعد ذلك يثبت العلم. ومن رام العلم جملة واحدة ذهب عنه جملة واحدة. الذي يريد، بعض الناس ربما تجد عنده حاجة يريد يأخذ العلم مرة واحدة، ربما يكلف نفسه كذا يحفظ كثير ويجمع 6 فنون 7 فنون وربما يستطيع هذا وغير ذلك ويستعجل، ثم بعد ذلك يضيق صدره ويعمل ويترك العلم جملة واحدة. بينما إذا كان المرء يأخذ الشيء قليل فقليل مع المداومة ويأخذ العلم من جاده ومن عند أهله، بعد ذلك يعني يثبت العلم ويسير مع يعني ولو كان بشيء قليل مع استمرار عبادة الله عز وجل له في ذلك. ولذلك يعني جاءت عبارات كثيرة من أهل العلم أن من حرم الأصول حرم الوصول، وأن من لم يتقن الأصول ماذا يحرم الوصول، فينبغي للمرء أن يكون سائرا على أسس سليمة، فيأخذ من كل فن مختصرا مفيدا فيه جامعا لشتاته، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما بعده وهكذا. فمن حكمة أهل العلم أنهم فيما دونوه وما وضعوه من الكتب في العلم أنهم يجعلون لطالب العلم تدرجا، فيجعلون له المدخل، ثم بعد ذلك يجعلون له الشيء المتوسط، وهكذا يجعلون بعد ذلك الشيء المتوسع، ثم بعد ذلك يجعلون كتب المطولة القالبها وغير ذلك، فيتم أخذ العلم شيئا فشيئا، يتفتح لديهم شيئا فشيئا. أما يعني يستطيع كثير من الناس ربما يستكمل شيء من المتون المختصرة ويشرحها لك ويوسعها لك على أساس أنه يعني ما أدري ربما لو جمعها يعني الشيء الذي يشرح العلماء الربانيون ربما في ساعات أو في أيام، يعني الذي يشرحه لك في 3 سنوات 3 سنوات ويشرح الأصول 3 وما كملها. كثير من الناس يسلك هذا التكلف، بينما أهل العلم ما وضعوا مثل هذه المتون من أجل أن تدرس في 3 سنوات، بل من أجل أن يمر طالب العلم عليه مع التفكيك مع فهم هذه المفردات وغير ذلك، فهم المقصود، ثم ينتقل إلى ما بعدهم. جعلوا كتبا بعد ذلك أوسع وهكذا يتدرج ليتدرج طالب العلم، لكن المبتدئ تأتي أن تشرح له الأصول 3 مثل ما تشرح في كذا على الخليل، بعد ذلك يدخل ما يقول من هناك يمل. أنت الآن بدل أن تدرس الأصول 3 في أيام أو حتى يجعلها في شهر تدرس ذلك في سنوات، يعني السنوات هذه لو أنك تدرجت معه أخذ شيء من الأصول 3 ثم الثاني فهذا فتح المجال، ربما تكمل هذا في سنة تنتقل إلى سنتان وسنتان. لكن هؤلاء تجدهم بعض الناس يسلك سبيل هو في الحقيقة وكأنه يريد نفع نفسه، لا يريد نفع طالب العلم، تجده يجمع ويشرح ويتوسع وكذا، هذا كان يريد يبحثه بينما الطالب يحضر عنده ربما الأيام وتتوالى ربما السنوات، في الأخير تأتي تتكلم وتقول والله عندي سنوات ما فهمت شيء. بعض الناس يعني من هؤلاء من أصحاب فرقوس عندنا في الجزائر يعني مغفلون، يأتي يقول لك أنا والله درست عن فرقوس 3 سنوات و4 سنوات والله يعني ما فهمت شيء، يعني هو يظن أنها منقبة، أنه كركوس يأتي كذا مثلا بالفوائد متوسع وكلام دقيق وكلام يعني شديد. بالعكس هذا ما يفرق علماء الرباني. العالم الرباني هو من؟ هو الذي يعلم الصغار العلم قبل كباره، كما قال الإمام البخاري رحمه الله، بعضهم يسمونه ابن عباس وإنما هي عن البخاري رحمه الله. الرباني هو الذي يعلم الصغار العلم قبل كباره، تدرج أخذ العلم شيئا فشيئا، هذا العالم الرباني. انظر إلى الشيخ ابن باز رحمه الله إمام محقق، وتجد شرع الأصول ثلاثة، يعني ربما الشريطين أو نحو هذا، وتجد بعضهم ربما ممن يعني لا يسبق هذا السنة، يسبق ربما تجد شرح الأصول ثلاثة في 50 60 80 100 شريط. تجد هذا الذي هو صفر الحوالي القطب المعروف الحزبي المعروف شرح الطحاوية في 200 شريط، يعني 200 شريط ربما لو شرح الألفية وشرح المذكرة وشرح الطحاوية وشرح يعني الفنون كلها هي معنى هذا شو لا يعني أفاد الناس يعني في جميع الفنون. 200 شريط كل فن يجعل منه 30 ما شاء الله 6 فنون، ويبقى لها 20 شريط أخرى يراجع لهم بقية العلوم. لكن هؤلاء يعني يظنون أن هذا المسلك يعني مسلكا صحيحا، بينما هم يبعدون الناس لا يقربون لهم العلوم. ثم قال رحمه الله: ورب طالبي طالب يتوقد لسان ولكنه ينقطع طلب العلم او يسأم فلا يفلح فيه. لماذا؟ لانه ما سلك وما اتى البيوت من ابوابها وما اتى العلم من اسس وطرق السليمه، فينبغي لطالب العلم ان يصبر ويصابر. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهذا لما سلف ذكره فيما سبق: جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون. لا بد من صبر، لا بد لطالب العلم أن يتخذ العلم من حديد، وأن يكون صاحب الصبر المتجلد في طلب العلم، وأن يعطي العلم حقه ويعطيه وقته، حتى عسى بعد ذلك أن يحصل منه ما ينفعه ينفع الله عز وجل به. فلا بد لطالب العلم ان يصبر حتى وان تراكمت عليه الامور والمشاكل والمشاكل، وربما وجد ضيقا في صدره بسبب التفرغ لطالب العلم وغير ذلك، لكن يعني ربما يكلف نفسه من الحفظ والاهتمام بطلب العلم يجد من ذلك قصور، هذا من تسويل الشيطان. فينبغي عليه ان يصبر ويصابر ولا يثنيه مثل هذا. والشيطان حريص ان يبعد المرء عن العلم. لماذا؟ لان اشد ما يكون على الشيطان هو طالب العلم. وجاء عن بعض أهل العلم بعض الآثار أنه فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، لأن الفقيه يفضح الشيطان ويبين سبل الشيطان ويفضح سبيل الباطل وأهله، أما العابد فينفع نفسه. لذلك الإمام أحمد رحمه الله يعني وغيره من أهل العلم فضلوا طالب العلم الداعي إلى الله عز وجل على العابد. هذا إن صلى فصلاته لنفسه، وأما هذا نفعه لنفسه للأمة. والنفع المتعدي أنفع من النفع القاصر، وأنفع ما يكون لنفسه، أنفع ما ينتفع المرء به في نفسه وينفع به غيره وينفع الأمة، ويكون بذلك نصرة الدين، هو طلب العلم. فلا بد من الثبات، وينبغي ان يكون المرء بعيدا عن كل ما يصلحه عن طلب العلم، لان طلب العلم في هذا الزمن اعظم حسن باذن الله لطالب العلم، اعظم ما يكون نعم مثبتا له ويكون يقيه الفتن. قال بعد ذلك أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لقد كنت امرأ مسكينا أذم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. فصار أبو هريرة حاضر الصحابة رضي الله عنهم. هذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحوله على ملء بطني أي ألازمه وأقنع بقولك. ولا أجمع مالا بالذخيرة ولا غيره ولا أزيد على قوتي كما ذكر النووي رحمه الله. وأبو هريرة رضي الله عنه كان حافظ الصحابة بسبب ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا من حديثه. كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا من حديثه، أي أنه كان أحفظ الناس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ماذا؟ لزوم للنبي صلى الله عليه وسلم ولازمته وتفرغه. ومن هذا الباب ما سيذكره من الأمثلة الإمام الوازي رحمه الله. قال سفيان بن عيينة: لازم عمر بن دينار نحو 20 سنة فصار أثبت الناس فيه. يعني صار أثبت الناس فيه، ليس هذا الأمر سهل، بل كان ذلك بسبب ملازمة 20 سنة. وسفيان بن عيينة إمام، وعمر بن دينار كذلك إمام من أئمة التابعين، وعنده من العلم ومن الحديث الشيء العظيم. فاختص سفيان بن عيينة في حديث عمرو بن دينار، وهذا شرف عظيم أن يكون هو أثبت الناس فيه، بسبب وذلك بسبب ماذا؟ ملازمته. يعني لم يأتي هذا عن يعني هكذا السداء، وإنما جاء عن ملازمة 20 سنة. 20 سنة وملازمة هذا الإمام، يأخذ من حديثه حتى أصبح أبصر الناس بحديثه وأثبته، أثبت الناس بحديثه. قال محمد بن جعفر غندر، يعني محمد بن جعفر هذا يكنى بغندر، لازم شعبة 20 سنة، وكان شعبة زوج أم غندر محمد بن جعفر، فهذا ساعده على ماذا؟ على ملازمته. قال فصار كتابه هو الحكم في حديث شعبة. يعني محمد بن جعفر لما لازم شعبة 10 سنين 20 سنة أصبح ميزانا لحديث شعبة كما ذكر أهله. يعني من أراد حديث شعبة، من أراد أن ينظر الصواب في حديث شعبة الإمام شعبة بن الحجاج، فلينظر موافقة هذا الراوي لمحمد بن جعفر، فإن وافقه عليه محمد بن جعفر فهذا يدل على أنه متثبت. ثم قال رحمه الله: ويكون ذلك من محبة العلم والرغبة فيه. وهذا لأن المحبة والرغبة هي التي تبعث على هذا الأمر، فالمرء ما يستطيع أن يلازم طلب العلم وأي شيء يلزمه ويصبر عليه ويداوم عليه إلا إذا كان هذا مبنيا على الرغبة والحب. لكن المرء إذا كان يعني يطلب العلم بسبب أنه ألزمه أبوه، أو بسبب أنه كذا، يعني أو بسبب أنه ألزم من جهة أو كذا، فهذا ما تجده صادقا مع نفسه في طلب العلم، تجده حتى تحصيله ما يكون تحصيلا نافعا، وربما في أي فرصة يعني يجد فيها متنفسا أو يجد الفرصة للانقطاع ينقطع. لكن الذي هو محب للعلم تجده يعني يتمنى أن يكون له من الوقت الشيء الكثير حتى يكون عنده التحصيل الكثير، تجده دائما في ذا نهى وذا استمرار في طلب العلم. قال رحمه الله: يكون ذلك محبة العلم والرغبة فيه، ولقد أحسن من قال: سهل لي تنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطول عناقي. وغاني يعني النساء، كما جاء في بيت رأب بن أجل الله: بر الغانيات المدهن سبحنا واسترجعنا النساء، تألف الغانيات النساء. فسهل طالب العلم تنقيح العلوم ألذ لهم، يعني ملذات أصحاب الشهوات، وتميل طلبا لحل عواصف أحلى وأشهى من مجامة ساقي، يعني ساقي أصحاب الخمر. هؤلاء كانوا يظنون أنفسهم أنهم يتميلون طلبا، فلا مقارنة بين ما يكون من فرح طالب العلم بسبب حل عواصف أي حل إشكال له يطرح طالب العلم، أنه إذا كان عنده إشكال وحله والفقاء يفرح أشد من فرح هؤلاء الفساق بكسرهم. وصرير يعني صوت أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكات والعشاق، وألد من نقل الفتاة بدفها نقلي لألقي ضمن عن أوراقي. أأبيت سهران الدجاء وتبيته نوما وتبغي بعد ذلك الحاصل. يعني هذا يريد أن يرد على من يعني يقارن نفسه معه، مع أنه ربما هذا جلس السنوات السنوات في تحصيل العلم، ويأتي واحد ربما ما طلب العلم وغير ذلك ويريد أن يقارن نفسه به، فقال له أبيت سهران الدجى وتبيته، يعني أنا أبيت الليالي الليالي والسنوات في طلب العلم، وتريد عن بعد ذلك تبغي لحاقه عن صاحب نوم وصاحب كسب، أبيت سهران الدجى وتبيته نوما بعد ذلك تبغي لحاقه. فهذا يعني يساقه للتنبيه على مثل هذا، أن الذي يتفرغ لطلب العلم ويجاهد ويصابر ليس كالذي هو صاحب كسل وصاحب نوم، وهذا يبعث في طالب العلم في قلب طالب العلم أنه يعني يكون صاحب صبر ومصابرة في تحصيل العلم، وأنه يعطيه الوقت ولا يمل، لا يمل وينتظر الفتح من الله عز وجل ولا يستعجل، لا يستعجل، أنت ادرس السبب وافعل ما تستطيع والتوفيق بإذن الله عز وجل. قال شعبة بن الحجاج رحمه الله يقول في حديث لو صح لي لكان أحب لي إلي من أهلي ومالي وولدي والناس أجمعين، وهذا أثر عن شعبة لا يصح، يعني إسناده ضعيف، وهذه القصة يعني كان يتطلب حديثا، فإذا بعد ذلك بعد رحلة من بلد إلى بلد يتتبع رجال الإسناد بعد ذلك في الأخير يوجد أن في سنده شهر بن حبشة، فقال أرسل علي حديث أن وجد في سنده ضعيفا، قال ولو أنه ثبت لي لكان أحب لي إلي من أهلي ومالي وولدي والناس أجمعين. لماذا؟ يعني حرص منهم على يعني العلم وعلى حل مشكلات العلم وعلى تحصيل العلم. وسمعت مرة شيخنا يحيى حفظه الله يقول قال لي مرة قال والله عندما يطبع لي كتاب من كتب العلم يعني أحسن لي، يعني أفضل لي وأفرح أكثر من أن يلد ولد، عندما يخرج لي كتاب ويطبع لي كتاب وينتشر وينتفع الناس يعني أفضل لي قال من أن يلد ولد. هذا حقيقة، يعني ربما يلدك الولد ربما ذلك ما ينفع الله عز وجل، لكن الكتاب فهرت عليه وكبر ودونت فيه علما و يعني مبنيا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف ينفع الله عز وجل به ويكون أنفع لك من ولدك والكل من آثارك ونفسه ما قدموا وآثاره. قال وتكون أيضا بعيدا عن المشاكل والشواغل التي تشغل عن طلب العلم، هذا تأكيدا للمسلم، فكما قال الخطيب في الفقيه المتفقه ينبغي المتفقه أن يقطع العلائق ويطرح الشواغل فإنها موانع عن حفظ العلم وقواطع عن درس الفقيه. ورب طالب العلم ينقطع، وطالب العلم يحتاج أنه يتفرغ لطلب العلم، فلذلك تجد أنه يصيبه ما يصيبه من الابتلاءات من فقر وغير ذلك، فلا يكون هذا سبب أنه مانع لهم من استمرار في طلب العلم، هذا طريق الأنبياء وهذا طريق العلم، لابد أنك يعني حتى تريد تحصل العلم النافع لابد أن يصيبك ما يصيبك من الجوع ومن كذا التعب ومن الفقر. ف يعني لذلك كان وصف أهل العلم وأكثر أهل العلم وأكثر الأئمة أنهم يعني فقراء، بل أئمة الدين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا فقراء، ولم يثنهم ذلك عن أن يكونوا أئمة الدين وأن يكونوا على رأس هذه الأمة، بل إن طلب العلم من أعظم أسباب الرزق كما جاء عند الترمذي في قصة ذلك الرجل الذي كان يختلف وكان أخوه لا يختلف وكان منقطعا إلى العلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من أخيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق منه، هل تأتي تشتكي من أخيك؟ لعل الله عز وجل يرزقك منه بسبب تفرغ للعلم كما جاء عند الترمذي وغيره.
نقف هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.